بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في حرمة التصوير. المصنف رحمه الله مما تقدم اتضح لنا أنه يذهب إلى القول الأول، يفصل في التصوير بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. ما له روح يحرم تصويره مطلقا، تجسيما كان أو رسما نقشا، وأما ما ليس له روح فيجوز التصوير فيه مطلقا بنحو التجسيم أو بنحو الرسم، والأدلة هي التي تقتضي ذلك. القول الثاني، وكان هناك قولان آخران، القول الثاني كان يعتقد بحرمة التصوير مطلقا لذي الروح وغير ذي الروح بنحو التجسيم أو بنحو الرسم، لكن المصنف رفض بسبب وجود الأدلة المجوزة التي تقيد إطلاقات الأدلة المانعة. القول الثالث والذي ذهب إليه شيخنا المفيد وشيخنا الطوسي في النهاية هو التفصيل بين التجسيم وبين النقش، يعني بين النحت وبين الرسم. ما هو الدليل الذي اعتمده شيخنا الطوسي رحمه الله؟ خلاصة الدليل هو ذلك: توجد لدينا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى هي الروايات المانعة، وهذه الطائفة مطلق الروايات المانعة تقول من مثل مثالا الذي يصور صورة فقد ارتكب المعصية، وهذه الرواية مطلقة. هذه الروايات تشمل التجسيم وتشمل النقش يعني الرسم مطلقا للأمرين معا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي الروايات المجوزة، وهذه الروايات المجوزة إنما جوزت النقش، جوزت التصوير التمثال، لا أقول الناس التمثال، جوزت تمثيل التمثال، عمل التمثال. هذا الذي ذكرته الروايات المجوزة، وهي ثلاث روايات، واحدة منهم صحيحة محمد بن مسلم، واحدة واحدة منهن صحيحة محمد بن مسلم، واحدة من عدهن تحف العقول، واحدة من هذه الروايات الثلاثة التي وردت في قضية سليمان عليه آلاف التحية والثناء. هاي ثلاث روايات مجوزة، هاي ثلاث روايات مجوزة ذكرت التمثال. حينئذ صاحب القول الثالث، ما زلنا مع دليل صاحب القول الثالث، صاحب القول الثالث قال هذه كلمة التمثال خاصة بحالة الرسم. على أي أساس؟ ولا تشمل النحت يعني التجسيم. على أي أساس؟ قال لي بيانين. الأول هذا هو القدر المتيقن، يعني نفترض بالبداية إجمال في قضية التمثال، وهذا الإجمال إجمال مفهومي. من ذي التمثال؟ هل يختص بالرسم أو يشمل الرسم زائدا النحت التجسيم؟ حينئذ نقتصر على القدر المتيقن ونرجع في ما زاد على القدر المتيقن اللي هو النحت، نرجع إلى الروايات المانعة، ويجوز الرجوع إلى العام والمطلق في الشبهات المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر. هذا بناء على القدر المتيقن. وهناك احتمال آخر أن نقول أنه ظاهرة، أصلا كلمة التمثال ظاهرة في الرسم، مو قدر متيقن، وإنما ظهور. هذا الظهور ما هو المبنى فيه؟ أحد أمرين: إما غلبة الوجود الخارجي، عادة غالبا 95% من التصوير في الخارج من التماثيل في الخارج هي عبارة عن رسم، و10 أو 5% هي عبارة عن نحت. حتى حديثا، الآن إذا تجمع إيش قد أكو نحت بالعالم وتجمع إيش قد أكو رسم بالعالم، راح تشوف النحت فن له مختصيه، له الذوق الخاص، له خبرته الخاصة. لكن طبعا كلامكم محترم، وهذا النقاش تذكرون أيضا آخرين يذكرون يقولون في تلك الأزمنة كان النحت فن له رواده، ولذلك أنت تشوف الكنائس والقصور وبيوت الأمراء والخلفاء كلها مملوءة من الأعمال النحتية. كلمة تمثال يعني. كلمة تمثال. المهم هذا الانصراف غلبة وجود أساسا، هذا واحد، ولذلك ينصرف بسبب غلبة الوجود. عندما نسمع كلمة التمثال تنصرف الأذهان إلى الرسم، هذا واحد. اثنين، منشأه كثرة الاستعمال، يعني كثيرا ما يستعمل لفظ التمثال في الرسم بحيث كثرة الاستعمال سوت أنس ذهني، وبالتالي صار ظهور، لكن ظهور ثانوي مو ظهور أولي. الظهور الأولي بالوضع، ظهور ثانوي بسبب كثرة الاستعمال الذي ولد الأنس. إش قد تستعمل كلمة التمثال والتماثيل في الرسم صار أنس بين كلمة التمثال وبين الرسم والنقش. من صار هذا الأنس لما يجي المعصوم عليه السلام يقول التماثيل محرمة، وين يروح أذهاننا مباشرة؟ إلى الرسم. وبالتالي نحن نقيد على أساس الانصراف، هذه الكلمة كلمة التمثال منصرفة إلى الرسم ببركة كثرة الاستعمال أو ببركة كثرة الوجود الخارجي. حينئذ النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الروايات المانعة كانت مطلقة تشمل التجسيم والنقش، إجت الروايات المجوزة أخرجت الرسم لأنها ذكرت التماثيل، فنخصص الروايات المانعة نخصصها بحالة التجسيم فقط دون النقش، دون الرسم، لأن النقش أخرجته الروايات المجوزة، والتخصيص جمع عرفي. من خلال الرواية الخاصة نفتهم المراد الواقعي الحقيقي للمتكلم، يعني في اللوح المحفوظ. هذا هو دليل الشيخ الطوسي رحمه الله في نظريته الثالثة. المصنف رضوان الله يقول هذا مو خشد أبداً، مو زين أبداً. أنا أستغرب من شيخنا الطوسي لو كان مقصود هذا، أستغرب منه رحمه كيف. طبعاً هاي كلها إضافات على مود أعظم لكم وأهول لكم الإشكال، ما تشاهد المصنف. عجيبة شلون صارت هذه، شلون؟ قال يا شيخنا مولانا هذه الروايات المجوزة استعملت كلمة تمثال، والتمثال ظاهر في الرسم أو هو القدر المتيقن منه، هذا اللي أنت سويته بالروايات المجوزة بنفسه بعينه بأم رأسه يجي وين؟ بالروايات المانعة، فإنها أيضا استعملت كلمة المثال والتمثال. إذا قلنا أن الروايات المجوزة خاصة بالرسم، موضوعها الرسم، إذن الروايات المانعة أيضا خاصة بالرسم وموضوعها الرسم. إذن لا تقول بعد الروايات المانعة مطلقة، أصلا ليست بمطلقة. الروايات المانعة والمجوزة كلاهما ورد في موضوع واحد وهو الرسم، وعليه فالروايات المانعة الروايات المانعة تمنع عن الرسم، والروايات المجوزة تجوز الرسم. والنتيجة إذا عندي مورد واحد ورد فيه الجواز وورد فيه المنع. ماذا نفعل؟ نحمل الروايات المانعة على الكراهة. وبالتالي لا تنتفع أنت شيخنا الطوسي، أنت لا تنتفع إطلاقا من هذا البيان، لأن أنت أردت أن تقول أن الروايات المانعة تبقى دالة على حرمة التجسيم، يعني النحت، مع أنه الذي اتضح من خلال هذا إشكالي أنا الأنصاري، الذي اتضح أن الروايات المانعة أصلا لا تتحدث، أنا ألزمك بما أنت قلته، لا تتحدث عن التجسيم والنحت. على أي أساس؟ لأن كلمة التمثال أنت قلت أنها ظاهرة في الرسم. إذن هذه الروايات لا تثبت حرمة التجسيم والنحت. هذه الروايات أصلا ما تباوع للتجسيم. هاي الروايات مورد بحثها الرسم النقش. الروايات المانعة أجنبية عن التجسيم. إذن هاي الروايات لا المانعة لا المجوزة، على رأيك، على كلامك، على استظهارك، على القدر المتيقن، اثنيناتهن بعيدات عن التجسيم، عن النحت، اثنيناتهن يتحدثن عن الرسم. حينئذ ما تقول تخصيص، أصلا هاي الحكاية تجيبها يا شيخي، بعد ماكو إطلاق، وإنما خروح إلى جمع عرفي آخر اللي هو الحمل على الكراهة. وبالتالي ما عندي دليل على حرمة التجسيم، ما عندي دليل على حرمة التجسيم. إذن شيخنا يا صاحب القول الثالث اللي أنت فضيلتك سماحة الشيخ الطوسي رضوان الله عليك، إذا سويت لنا انصراف في الروايات المجوزة أسوي لك انصراف في الروايات المانعة. إذا تمسكت بالإطلاق والتعميم في الروايات المانعة، كلمة التمثيل والتصوير تشمل هم التجسيم هم الرسم، بنفس هذا المقدار أقول في الروايات المجوزة أن كلمة التمثيل أن كلمة التمثال تشمل النحت والرسم. عليه منها الانصراف، انصرافك تحكم يعني بلا دليل، لا دليل عليه. طبعا هذا إشكال المصنف رحمه الله، يمكن لشيخنا الطوسي أن يجيب، يمكنه أن يجيب، لكن ما يخلص نفسه تماما إشكال الشيخ الأنصار، يمكنه أن يجي يقول والله وياي يا شيخنا الأنصاري، النقش لو قلنا بالانصراف أن التمثال ينصرف إلى الرسم يعني النقش، حينئذ هم الروايات المجوزة تتحدث عن الرسم، هم المانعة تتحدث عن الرسم، حينئذ يمكن أن نخصص ونقول أن الروايات المجوزة لا تتحدث عن كل رسم، وإنما تتحدث عن رسم غير الحيوان. إذا لم يكن شيئا من الحيوان فلا بأس، هكذا هي صحيحة محمد بن مسلم. فنلتزم شيخ الطوسي يقدر هيك، نلتزم إذن بالروايات المجوزة برسم غير ذي الروح، الجواز ينصب على غير ذنبه. حينئذ الجواز الحرمة نقول بالرسم النقش راح يحرم، نقدر نقول كذلك يحرم في ذي الروح، رسمه ذي الروح حرامه، موردهن اثنين مختلف. الرواية أولى المانعة كانت تتحدث عن حرمة الرسم مطلقا، اجت الرواية المخصصة المجوزة ذكرت جواز رسم ذي الروح غير ذي الروح، نبقي ذيك على ظاهرها، لكن في غير رسم غير ذي الروح، في غير رسم الجماد، في رسم الحيوانات والإنسان. حينئذ هذا الرسم الروح حرام. خب إذا حرم رسم ذي الروح من باب أولى بعد تجسيم ذي الروح، تجسيم ذي الروح باب أولى بالفحوى بالأولوية. إذا الرسم حرام النحت محرم، نقدر بالأولوية نثبت حرمة التجسيم في الحيوان، أيضا نثبت أن التجسيم في الحيوانات والإنسان أيضا محرم. ولكن ايش راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا الان من الرسمي، من رسمي ذي الروح نثبت التجسيم هذه. بعد ايش راح يبقى عندنا غير ذي الروح؟ الرسم فيه جائز، النحت فيه بعد ما نقدر نقول بالاولويه ان النحت جائز لان الرسم في الجماد جائز، النحت فيه جائز، ما عندنا اولويه. هذا يقدر الطوسي رحمه الله يجاوب عن نفسه، بس هذا ما ينتج شيء النظريه اللي هو قال بيها. تلاحظون ما ينتج النظريه اللي قال بيها. يعني يقدر الطوسي رضوان الله عليه ما يلتزم بالكراهه اللي فرضها الشيخ الانصاري رحمه الله، لكن ما ينتج النتيجه التي قال بها. هذه الطريقه راح تنتج الحرمه في رسم ذي الروح وتجسيم ذي الروح اللي هو ذهب اليه نفس الشيخ الانصاري، كما انه بعد النحت في غير ذي الروح ما راح يتضح حكمه من مما فعله شيخنا على هذه المحاولة التي كنا نرجو للشيخ الطوسي أن يتمسك بها. أما ما يقدر يطلع حكم نحت ذي الروح، راح يبقى نحت غير ذي الروح، عفوا نحت الجماد والنبات، يبقى لا الروايات المانعة تتحدث عنه ولا الروايات المجوزة تتحدث عنه. طبعا الفقيه يقدر يجي إذا اتجه إلى هذا التفسير بالروايات، يقدر يقول ذاك المورد مورد أصول عملية، أطبق الأصل العملي فيه.
سيدنا العفو،
ايش
ما بين اشتراك لفظي يعني بين الروايات المحرمه والروايات؟
كيف شيخ؟ كيف؟
يعني بمعنى نادته ما يقصد بها الرسم،
نعم،
سواء كان بالروح او غير الروح، بالمحرمه يقصد بها الرسم.
اشتراك اللفظي يحتاج الى دليل.
والدليل ان احنا شنو اللي ان ثلاث ادله اللي ذكرها المصنف على النفخ اذا كان مثلا اما تكون مثلا فيها ارتفاع او مطرزه أو تكون فيها صوت،
يعني ما نحتاج إطلاقا للاشتراك اللفظي. نقول الصورة مطلقة،
الصورة إذا منع من
وضعت بوضع واحد لمعنى عام يشمل الرسمة ويشمل النحت. الصورة تشمل الرسم وتشمل النحت. الصورة عبارة الآن
هذا الكلام وارد اذا كان فيه النفخ، اذا صح فيه النفخ.
لا مطلقا، الرسم ايضا صوره.
اذا صح فيه النفخ، مو حرمها بكون التشبيه والنفخ.
لا مو عندنا،
ما استطاع.
لا شيخ، يعني اللي تفضلون به يرتبط بالحكمه، يعني الحكمه هو التشبيه. لكن المصنف جابه مؤيد.
روايه النفخ مو
مؤيد. النفخ اذا التشبه بالمبدع جل وعلا هذا مؤيد، ليس هو الحكم، ليس هو الدليل الاساس في كلامي. نرجع للنفخ. روايه النفخ ماذا تدل؟ تدل بناء على الاشكال الذي ذكره شيخنا، الاشكال الذي ذكره صاحب الجواهر. روايات النفخ خاصه فقط بالنحت، قال رواياتنا هذه الرواية لأن موردها لا يمكن أن يكون في الرسم، الرسم غير قابل للنحت، وبالتالي هي خاصة بحرمة النحت. هل عندنا لو خرجنا هذه عن 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 الرسم، ما عندنا رواية تشمل الرسم؟ ليش عندنا؟ احنا ذكرنا 6 روايات، واحدة خاصة بالنفخ، تبقى الروايات الأخرى.
لكن باقي كلين عبر عنه بالتماثيل.
التمثال إيه بلي مطلق، التمثال المطلق.
فالنفخ نريد نخصص ان التمثال قصده بالنفخ، واما الباقي تبقى على الرسم.
هذا واحد من الجموع يصير. هذا لو خلصنا إلى تعارض بين روايات من ضمن الجموع التي يمكن أن تذكر هو هذا، أنه الروايات المحرمة خاصة بالنحت بالتجسيم، والروايات المحللة نفسرها بالرسم والنقش. قال قدس سره. احنا وصلنا وفيه أن هذا الظهور، يا ظهور، ظهور الروايات المجوزة أو ظهور كلمة التمثال في الروايات المجوزة، ظهورها في النقش فقط على أساس الانصراف الناشئ من غلبة الوجود ومن كثرة الاستعمال. أكو مطلب أظن عندكم بديهي، أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود ليس حجة، يعني ما يقدر يقيد الإطلاق. وأما الذي يكون حجة من الانصراف فهو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. أجيب لك مثال قطعا تصدق بالموضوع تصديقا. إحنا وين قاعدين؟ في النجف. الإمام علي عليه السلام كان قاعد وين؟ بالكوفة. إجا واحد قال له مولاي المي طاهر؟ قال له نعم طاهر. يطلع الأفندي شي يقول؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام خص ماء الفرات بالطهارة، وأما ماء دجلة فما بدليل على الطهارة. يا بليش؟ لأنه يتحدث في مكان غالب الماء خارجا وماء الفرات، ما عدنا مي دجلة هنا. اللي يجيب مي دجلة يكون يحمل من بغداد يجيب مي إلى النجف حتى يكون عنده ماء. نقول له لا، هذا الانصراف يا أفندي، هذا الانصراف من شاءه غلبت الوجود، وغلبة الوجود لا يصلح لأن يكون تقييدا للمطلق الذي هو أن الماء طاهر. تلاحظون كيف؟ الذي يصلح مثلا، هذا مثال، هذا لغلبة الوجود كثرة الاستعمال. إحنا الآن في ألسنتنا عندما يقال العالم العالم العالم، وين يروح؟ للمجتهد، يعني عالم العالم الديني الفقيه، هذا العالم. فإذا لا قل العالم، إذا إجاك المولى قال لك أكرم العالم، يجب عليك أن تكرم العالم. أنت بسبب كثرة استعمال هذه اللفظة في المجتهد، في الفقيه المجتهد، شو راح يحصل عندك؟ انصراف، لأن عندك أنس بين كلمة الفقيه وبين المجتهد، وبين كلمة العالم وبين المجتهد الديني. هذا الانصراف هو الذي يكون حجة. على أي أساس؟ لأن كثرة الاستعمال سوت أنس ذهني بين اللفظة وبين هذا المعنى المنصرف إليه، وهذا الأنس سوى الظهور، والظهور حجة. تلاحظون الانصراف والمستند إلى كثرة الاستعمال حجة، لأنه يشكل ظهورا لللفظ في المعنى المنصرف إليه، وليس الأمر كذلك في الانصراف الذي يستند إلى غلبة الوجود، فإنه لا يشكل ظهورا. خب، وفيه أن هذا الظهور، ظهور كلمة التمثال في الروايات المجوزة في مجرد النقش، لو اعتبر، إذا كان تاما هذا الظهور وصدقنا به وقبلناه، لسقط الإطلاقات، لأدى إلى سقوط الإطلاقات، يعني الإطلاقات في الأدلة المانعة المطلقة. أي صحيح، لسقطت. أي لو نقول لسقط الإطلاق، بل هي لو سقط لسقط الإطلاق أو سقطت الإطلاقات عن، بل لسقط الإطلاقات، لو اعتبر لسقط الإطلاقات. أي صحيح، هذا بعد أفضل، ماكو حاجة بد. لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها، هاي عن نهوضها بعد تجي لسقطت الإطلاقات. على كل حال سهل الأمر، سهل.
لماذا لا تقول هذه اللام ألف؟ لأسقط
نفس الشيء، نفس الشيء راح يصير نفس كلام، لأسقط الإطلاقات عن نهوضها مو مشكلة. الإطلاقات عادة التعبير عن النهوض يستعمل في سقوط الإطلاق، يسقط الإطلاق عن نهوضه، الأمر سهل. نقدر ثلاث وجوه يصير، لسقط الإطلاق، لسقطت الإطلاقات، لسقط الإطلاقات عن نهوضها، عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. بعد هاي الأدلة المانعة أصلا هي أجنبية عن التجسيم، لأن الأدلة المانعة هم تتحدث عن النقش. صارت هذا الظهور مو بس ظهور في الأدلة المجوزة، هذا الظهور أيضا موجود وين؟ هذا الانصراف أيضا موجود في الأدلة المانعة. إذن الأدلة المانعة ظاهرة في حرمة النقش الرسم، ولا تثبت حرمة التجسيم بحال. تلاحظون كيف؟ فتعين حملها الأدلة المانعة المطلقة، بعد ما مطلقة، الأدلة المانعة تعين حملها على الكراهة، لأنه إذا صار عندي دليلان أحدهما مانع والآخر مجوز على موضوع واحد وهو الرسم، فإننا نحمل، هاي القاعدة من قواعد الجمع العرفي، نحمل الأدلة الناهية المانعة على الكراهة. هذا هو الصحيح بناء على منهجك الذي اتبعته للتوشيخ نطوسي، هذا هو الصحيح، أن تفتي بكراهة الرسم. بلي، بس هو الشيخ الطوسي سوى، هو الشيخ الطوسي قال بحرمة التجسيم مطلقا وحلية النقش مطلقا. احنا بطريقته سوينا، قلنا له هذه الحلية الطريقة التي اتبعتها في الحلية تنتهي بنا إلى عدم حرمة التجسيم. بلي أبدا، راح يصير الرسم جائز على كراهة، والروايات لا تتحدث عن التجسيم بها. تلاحظ كيف؟ دون تخصيص بالمجسد، دون التخصيص، تخصيص الروايات يعني مو لا معنى لأن تسوي لنا تخصيص في الروايات المانعة، أصلا ما يجري مو هيجي. لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم فتعين حمله على الكراهة، هذا هو الصحيح. لسقطت، تسقط الإطلاقات، أو أن هذا الظهور يسقط الإطلاقات دون التخصيص. لا تقول أن هناك تخصيص، لا تقول أن الروايات المانعة مطلقة تشمل التجسيم والنقش، وتأتي الروايات المجوزة لتخرج النقش منه، أبدا، ويبقى التجسيم داخل في الروايات المانعة، أبدا، هذا مو صحيح أبدا. دون التخصيص بالمجسمة، بالمجسمة أبدا. الصحيح وما ذكرته لك قبل دون، هذا هو الصحيح في طريقتي. لو قلنا بالانصراف الصحيح ما قبل دون مو ما بعد دون، وطريقتك اللي هي ما بعد دون. لاحظ كيف؟ ما قبل دون هي الطريقة التي يعتقد الشيخ الأنصاري رحمه الله أنها هي الصحيحة لو ادعينا الانصراف، وما بعد دون يعتقد شيخنا الأنصاري رحمه الله أنها طريقة الطوسي لو ادعينا الانصراف وهي غير صحيحة. إذن وبالجملة الخلاصة، التمثال في الإطلاقات المانعة في الطائفة المانعة، كلمة التمثال مثل قوله صلى الله عليه وآله من مثل مثالا، رواية هاي من مثل مثالا
جدد قبرا أو مثل مثالا،
ها أحسن، هاي بالرواية السادسة، الرواية رواية الأصبغ بالنبات، من مثل مثالا، هاي الرواية السادسة التي تقدمت، من جدد قبرا أو مثل مثالا. هذه كلمة المثال في الروايات المانعة، إن كان هذا اللفظ ظاهرا في شمول الحكم للمجسم، مثل ما افترض شيخنا الطوسي رحمه الله في الروايات المانعة، قال هاي مطلقة تشمل المجسم والمنهوش الرسم والنحت، كان كذلك لفظ التمثال هم مطلق يشمل المجسم في الأدلة المرخصة المجوزة الثلاثة الأخيرة، الأدلة المرخصة، المرخصة لأي شيء، لما عدا الحيوان، يعني لتصوير غير الحيوان، مثل رواية تحف العقود وصحيحة محمد بن مسلم وما في تفسير الآية، هاي الأدلة المجوزة ثلاثة. فدعوة، إذن اللي احكيت يا شيخنا أنت اللي ذكرته وهو الصحيح طبعا ماكو انصراف، الذي ذكرته في طرف الروايات المانعة من عموم وإطلاق كلمة التمثال وشموله للمجسم هو الصحيح، لكن هذا أيضا هو الذي يجري في الروايات المجوزة. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص الروايات المقيدة المجوزة الثلاثة الأخيرة بالرسم بالنقوش بالعموم، يعني العموم للرسم والتجسيم، وهذه مختصة بالرسم فقط، هذا تحكم، هذه الدعوة تحكم، يعني لا دليل عليها، بلا دليل. المصنف بعد أن أنهى اتضح الآن من خلال عرض أن الصحيح هو القول الأول، القول بالتفصيل بين ذوات الأرواح وغيرها، الأول مطلقا حرام، الثاني مطلقا جائز، بخلاف القولين الآخرين، القول الثاني الحرمة مطلقا، القول الثالث حرمة التجسيم مطلقا وجواز الرسم مطلقا. الصحيح هو القول الأول، الأدلة تقتضي أن نقول بالقول الأول. بعد أن أنهى المصنف ذلك قال عندي ثلاثة نقاط لابد أن أبحثها تباعا، النقطة الأولى والنقطة الثانية أتحدث فيهما عن شرط الحرمة، حرمة التصوير، النقطة الأولى، في النقطة الأولى يوجد شرطان لحرمة التصوير، يوجد شرطان لحرمة التصوير في غير ذوات الأرواح. ليش شيخنا غير ذوات الأرواح محرمة؟ قال مو على رأيي أنا القول الأول، هذا على رأي القول الثاني والقول الثالث. إذن أنا المصنف خرجوني عن بحث النقطة الأولى. في النقطة الأولى أريد نشوف الجماد والنبات، الجماد والنبات هل هناك شرط في حرمة تصويرهما أو لا يوجد شرط؟ يوجد شرط لولا؟ أنا أريد أرسم بيت، أريد أرسم طائرة، أريد أرسم سفينة، أريد أرسم غواصة، أريد أرسم شجرة، أريد أرسم جبل، أريد أرسم محيط بحر، أريد أرسم هذه، أريد أرسم كرة أرضية، أريد أنحت بعض هذه الأمور، هذا كله حرام، بعض حرام أو لا؟ أبو القول الثاني طبعا شنو يقول؟ قال كل تصوير حرام، نحت ورسم في غير ذوات الأرواح كله حرام. أبو القول الثالث قال النحت حرام أما الرسم حرام. هسه هذه الحرمة أيا كانت، لو كانت أكو حرمة هل هناك شرط أو لا؟ يقول الأنصاري رضوان الله يوجد شرطا، الأول أن يكون ذاك الشيء الذي أريد تصويره أن يكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. أما إذا ترسم بيت هذا الإنسان مسوي ما بيشي، ارسمه بأدق ما في ما يمكن، انحته بأدق ما يمكن. تريد ترسم طائرة حياك الله، سيارة مرحبا، ارسم ما بداله لأنه ليس بمخلوق لله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذاك الشيء الذي يراد تصويره أن يكون له هيئة تعجب الروح النظر إليها، النظر إليها يعجب الإنسان أن ينظر إليها، يتعجب من الرؤية، يقول سبحان خالقك سبحان المبدع، مو بس هم يباوع لها يعجب أن ينظر، بل يعجب أن يباوع صورتها، صورة هذا المخلوق اللي هو من الجماد أو من النبات. ترسم صورة لوردة، الوردة يعجبك تباوع لها، أنت ترى إذا تدقق بالوردة تقعد تباوع الوردة، ها يمكن أن تنظر إليها دقائق متعجبا خلقة الباري تبارك وتعالى. الوردة يعجب الإنسان أن ينظر إليها مباشرة وأن ينظر إلى صورتها. الآن إحنا نجرب إذا فد واحد يجيب لنا صورة بعض الورود مجموعة، شقد تهفو نفسك إلى النظر إلى تلك الصورة، صحيح لو لا؟ هذا حرام، أن يرسم وردة حرام. أما إذا يريد يرسم شيء النفس ما تهفو للنظر إليه ولو إلى صورته، مثال قصب، القصب عد شنو النفس تهفو للقصب؟ ما تهفو أبدا. بعد الأنهار النفس لا تهفو، هدش تباوع الأنهار لا. بعد الجبال الحمد لله هم الناس لا تهفو لها، لا تهفو، لا مو كل اشترى يعجبك انت تباوع للجبال، اصلا ضوج جزات تباوع للجبال.
ابو سينا صور مصداقيه
بعد نعم خلاف موضوع يصير، اي واحد يرفض طبعا شنو الجبال، انت الان تصعد على طائره مثلا تباوع للجبال تحتك، شنو ما يعجبك تباوع؟ جيبوا لك صوره للجبل تعلوه الثلوج وفي منتصفه الغيوم الصين، ما يعزب. المهم تشخيص موضوع الرجل يعني المصنف رحمه الله، ولا أشكل على المصنف، قالوا له شيخنا دعوة هذه دعوة لا دليل عليها، أصلا أصل الدعوة يعني إحنا أصل أولا بالموضوع بعضهم يناقش وبعضهم يناقش بأصل الشرطين. تعال شيخنا هذان الشرطان عد منين جبتهم؟ تريد تخلص أصحاب القول الثاني والثالث؟ لا علمه خل نبقي أصحاب القول الثاني والثالث الذين التزموا بحرمة التصوير مطلقا، نقول لهم حرام التصوير كلا حرام. هذين الشرطين أنه لا بد أن يكون مما خلق الله سبحانه وتعالى. منين ها جبت لابد من الحكمة؟ والحكمة ليس الدليل، هذا واحد. الثاني أن تهفو إليه الناس إلى رؤية، هذا منين جبت شيخنا؟ هل لابد هم جبت من الحكمة حتى لا يصير تشبه بالخالق جل وعلا؟ هذا منين؟ ها جبت من الحكمة؟ الحكمة ليس الدليل. الروايات مطلقة، وما ذكرته يا شيخنا لا يصلح لتغيير هذه الروايات. قال ثم أنه لو عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا، الحكم يا حكم حرمة التصوير بغير الحيوان، عممنا المفروض لغير الحيوان، لغير الحيوان هنجي مطلقا، مطلقا ابن سختي بغير مطلقا كما هو عليه، كما عليه القول الثاني. ها الحكم حكم حرمة التصوير بغير لغير الحيوان مطلقا، يعني لو حرمنا تصوير الجماد والنبات مطلقا، مطلقا يعني تجسيم ونحت، تجسيم عن تجسيم ونقش، نحت ورسم يعني، هذا القول الثاني. أو مع التجسيم حرمنا حرمنا تصوير غير الحيواني لكن مع النحت مع التجسيم، هذا القول الثالث الشيخ الطوسي رحمه الله. فالظاهر إذا المصنف يقول هذا هاي النقطة ما تيجي على رأيي أنا، على رأيي شيت في ترسم أرسم. فالظاهر أن المراد به ما هو؟ ما كان مخلوقا لله سبحانه، هذا الشرط الأول. راح يذكر أمثلة لإخراج ما لا ينطبق عليه هذا الشرط. ثانيا هذا الشرط الثاني، على هيئة خاصة معجبة للناظرين، يعني شنو معجبة؟ بالله وضح، على وجه تميل النفس إلى، مو بس مشاهدتها، لا، إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، أو مشاهدة مع المادة يعني ناحيتها فضلا عن نفسها، لا مشاهدة صورتها أو مشاهدة صورتها بالرأس أو بالنحت، هذان هما الشرطان. فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن اللي يختل بها الشرط الأول، مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا واحد. اثنين، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله، لا يتوفر فيها الشرط الثاني، هذه خلقها الله لكنه ما يتوفر الشرط، يعني لا على، خلقها الله لكن لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها، يعني باوع الصورة ما تعجب، لا إله كلش أبدا، لا يلتذ برؤية صورة الجبل ولا يلتذ برؤية صورة الشط، لا يلتذ بذلك لعدم، ليش شيخنا هذني من كلهن ما مشمولات؟ قال لعدم شمول الأدلة لذلك كله، الأدلة غير شاملة. طبعا هذه دعوة يحتاج المصنف إلى إثباتها. الدليل اللي مو شامل شيء واحد وهو المؤيد الذي ذكره رحمه الله، بس هذا مو شامل. المصنف بس هاي أحشيها لكم، المصنف رحمه الله النقطة الأولى خلصها، النقطة الثانية قال هاي الحرمة حرمة التصوير اللي أنا قلت بيها أو غيري قال بيها تتوقف على قصد الحكاية، يعني قصد التصوير. أما إذا إحنا ردنا نسوي طائرة، بالله شلون نسوي طائرة؟ شلون نسوي؟ لازم على صورتي، على شكلي طير، على شكلي طير، لابد أن نسوي الطائرة على شكل الطير، إحنا محتاجين نسوي طائرة. بس ترى ما قصدنا أن ننحت طير ولا نرسم طير، قصدنا نريد نسوي الطائرة. هذه الحالة حرام؟ قال لا مو حرام. لماذا شيخنا المصنف؟ قال لي أنتم ما عندكم قصد الحكاية والتصوير، وبالتالي إذا فد واحد خياط راد يخيط ثوبك وصار شبيه بالقصبة أو شبيه بالنهر أو شبيه بحيوان من الحيوانات وما قصده أن يصور، نقول له حرام، نقول لا مو حرام لأن ما عنده قصد التصوير. وبذلك تعرفون الإشكال مالتي اللي قلت لكم عندي إشكال بكلام كاشف اللثام، فإنه كاشف اللثام نقول له هذا الذي قلته الغير صحيح من أنه لو كرهت الصلاة بثوب فيه تمثال فإنه ثيابك يكره الصلاة فيها لأن بها الدرز مع الخياط. لا، هذا ما يجي الحديث، لأن هذه مو تمثال، الدرز مو تمثال، التمثال لابد من قصد التصوير حتى يصير تمثال وصورة، وهذا مو تمثال. تلاحظون كيف هذا خارج عن محل كلامنا، هذا المقدار أيضا خارج عن محل كلام. هذا كله، هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية أيضا أراد أن يذكر فيها شرط وهو قصد التصوير. هذا كله الذي ذكرناه من الحرمة مع قصد الحكاية والتمثيل، هذا حتى على رأي أنا المصنف يأتي يعتبر في حرمة التصوير قصد حكاية ذي الصورة، لأن الروايات نهت عن التصوير والتمثيل، ولا يصدق ذلك إلا إذا أنت حكيت قصدت أن تحكي عن ذي الصورة. فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله كالطائرة ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية والتصوير فلا بأس قطعا، لا بأس به. ومن هذا المطلب الذي ذكرناه الآن يظهر في النقطة الثانية، يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام. هذا الأخ الخياط أو الأخ النساج لم يقصد الحكاية فيما فعله، فلماذا نحرم عليهما؟ لماذا نقول أن توجد كراهة في الصلاة في هذه الثياب المنسوجة أو المخيطة؟ لاحظون يا أخوان، وبهذا يتضح إشكال على ما ذكره المصنف رحمه الله عندما بدأ الفرع الثالث. قال التصوير في غير ذوات الأرواح جائز لأن 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 الحكمة ما تجري في المقام، لأنه الإنسان اللي يسوي إدمام فعل يفعله الإنسان إلا وينتج صورة، وهذه الصورة تكون شبيهة بخلق الله سبحانه وتعالى. نفس هذا الحكي نريد هناك، هذا مو من قصد، هذا المكلف لم يقصد التصوير في المقام، فلا يأتي أصل مطلب ذا. والحمد لله رب العالمين.